بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وألف بين قلوبنا، ارزقنا الإخلاص والمتابعة الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، ونجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 66 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وأود الاعتذار عن عدم الحضور في الأسبوع الماضي، وذلك لوجود دورة علمية بمدينة هايدلبرغ، ونسيت أن أخبركم في اللقاء الأخير، فأرجو المسامحة. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق إخوة الإيمان والإسلام. ما زلنا مع هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أن معناها علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فمن علم أن الرقيب هو الله، لا شك أنه سيستقيم على أمره. تكلمنا عن اسم الله الرقيب ومعناه في حق الله جل في علاه، تكلمنا عن أثار الإيمان بهذا الاسم، ثم ذكرنا جملة من نصوص القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة وذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. وعلمنا أن العمل المشترك في الأصناف المذكورة في الحديث كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم معلما أمته في شخص عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وهو أصل في عبادة المراقبة. الحديث الثالث الذي ما زلنا نقف في رحابه حديث معاذ بن جبل، والذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند، والإمام الترمذي رحمه الله تعالى في السنن وصححه، من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يحقق لك كل ما سبق؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الحديث. ذكرنا الكثير من الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وانتهينا إلى اللسان وخطورة الكلمة وذكر بعض آفات اللسان. فبعد أن بينا خطورة الكلمة وأمانة الكلمة، بدأنا نقف مع بعض آفات اللسان من باب الحذر منها والتحذير. تكلمنا عن آفة الغيبة، تكلمنا عن آفة النميمة، تكلمنا عن آفة الكذب، تكلمنا وما زلنا عن آفة الافتراء والبهتان، وما زلنا مع هذه الآفة الخطيرة، آفة الافتراء والبهتان، وهي أن تدعي في أخيك ما ليس فيه على سبيل الانتقاص من قدره بالكذب. فهذا هو البهتان، وبينا معناه وذكرنا الأثار من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، من أقوال السلف الصالح في التحذير من هذه الآفة. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، هنبدأ نتعرف على آثار هذه الآفة الخطيرة من باب التنفير منها، وده منهج القرآن. القرآن والسنة عند الحديث عن الرذائل وعن الكبائر وعن الآفات دائما تعرض في صورة منفرة كي يحذرها الناس ويتجنبها الناس. من ذلك مثلا عندما تكلم القرآن عن الغيبة، صور المغتاب في صورة قبيحة منفرة. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. شوف تصوير منفر، أن المغتاب كمن يأكل لحم أخيه بعد موته. شوف سبحان الله، شوف الصورة اللي بتنفر أصحاب الفطر السليمة. يعني هل يعقل وهل يجوز في حق الأخ أن يأكل لحم أخيه بعد موته؟ طبعا مشكلة، صح؟ منفرة. هكذا غيب. لماذا؟ شو التشبيه المنفر؟ لأن حضرتك لما بتغتاب أخاك المسلم في غيابه، هو لا يستطيع الدفاع عن نفسه لأنه غائب، كمن يأكل لحم الميت. هل الميت يستطيع الدفاع عن نفسه؟ أبدا، ميت. شوف التصوير المنفر. وهكذا القرآن دائما أبدا يصور القبائح في صورة منفرة، وده من الرحمة حتى نبتعد وحتى نجتنب. مثلا لما تكلم عن الخمر وعن الميسر، شفت صورة منفرة، قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شوف رجس، نجس، كذارة المتسبب فيها الشيطان العدو المبين. ليه ده كله؟ عشان نحذر ونبعد. لما اتكلم عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يا قبيح فبينفر. فتعالوا بنا نرى آثار آفة الافتراء والبهتان حتى نبتعد عنها. أولا، المفتري على الله سبحانه وتعالى أعظم الظالمين والمجرمين. وفي حد بيفتري على الله؟ نعم، أن يكذب شرعه، ده افتراء، أو أن يؤوله على خلاف التأويل الصحيح. يعني التكذيب والافتراء على الله، إما أنك تكذب على الله وتحل وتحرم بغير كتاب وسنة، فده كذب على الله عز وجل وبهتان وافتراء عظيم. وإما أن الآية تحرفها عن موضعها أو تؤولها تأويلا باطلا، كحال العقلانيين في زماننا، يأتون إلى آيات القرآن ويفسرونها بالهوى، لا كما فسرها النبي، ولا كما فسرها أصحاب النبي، لا لا، ولا كما فسرها أهل اللغة، أبدا، بيفسر بإيه؟ بهواه وعقله. فينكر الثوابت، ماشي، مش مشكلة عنده. ليه؟ لما بيتكلم بإيش؟ بالعقل. يعني من أعجب ما سمعت لأحدهم ينكر عذاب القبر، تخيل العلة اللي بينكر بعذاب القبر إيه؟ بيقول لك أصل كتير من الملحدين اتصلوا بي وبيخافوا من عذاب القبر. سبحان الله، عجيب أمرك. طيب خلاص، ما دام الأمر عشان الملحدين، ما تنكر عذاب الأخرة كمان. يعني عذاب القبر يخليهم ألحدوا، وعذاب الآخرة مش هيخليهم يلحدوا، فتنكر كمان عذاب الأخرة. يعني فاهم؟ تخيل، شوف الهوى وصل فين. فربنا عافينا وإياكم من اتباع الأهواء. فبالهوى ينكر الثوابت، وبالهوى يبتعد عن الكتاب والسنة، فده افتراء على الله عز وجل. فالمفتري على الله عز وجل بأحد النوعين، إما بالتكذيب وإما بتحريف الآيات والنصوص عن موضعها وعن تأويلها الصحيح، من أعظم الظالمين والمجرمين. قال تعالى في سورة آل عمران 94: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. يعني الخطاب لأهل الكتاب بعد أن أتاكم الله التوراة وبين لكم أحكامه وشرعه، فإذا افتريتم على الله الكذب وحرمتم ما لم يحرم وأحللتم ما لم يحل فأنتم من الظالمين. والظلم هنا بمعنى الكفر والعياذ بالله. وقال تعالى أيضا في سورة يونس 17 في نفس الباب: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الله أكبر. يبقى سماهم ظالمين وسماهم مجرمين، وطبعا لا فلاح لهم. شوف الآفة الخطيرة دي، الجرأة على الله بالكذب على الله، الجرأة على الله بتأويل كلامه على غير ما أراد الله عز وجل، مصيبة خطيرة جدا. مثلا الذين افتروا على الله عز وجل الكذب وطعنوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، القرآن برأها وأنزل سورة النور: ثم يأتي السفهاء ويضربون بالقرآن عرض الحائط ويفترون على الله الكذب ويطعنون في عرض نبينا عليه الصلاة والسلام. من طعن في عرض النبي فهو كافر قولا واحدا. لماذا؟ لأنه كذب الله وكذب القرآن وخاض في أطهر عرض، في عرض خير الناس وسيد الناس خليل الله محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى اللي يطعن في عرض عائشة حكمه ايه؟ الكفر، حكم الكفر. ليه؟ كذب القرآن. حضرتك لما تقرأ كده سورة النور آية 23 يا محمد، هات المصحف، لأن الكلام لابد أن يكون مؤيد بالدليل، فلا يتكلم متكلم في دين الله إلا بدليل من كتاب أو من سنة أو من إجماع المسلمين. فعندنا في سورة النور، وكلكم بيقرأ القرآن أو يسمع القرآن، في الآية 23 يقول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثاني، إن الذين يرمون المحصنات، قذف المحصن يعني العفيفة، خلاص نقية بعيدة كل البعد عن الفاحشة، الغافلات أي غافلات عن الشر، غافلات عن الفاحشة، بعيدات كل البعد عن الفاحشة، الغافلات المؤمنات. انظر إلى هذه الصفات، فهل هذه ترمى بالفاحشة التي تعددت صفاتها والذي وصفها بذلك هو الله الخالق جل جلاله؟ طب اللي يفتري على الله الكذب في هذا ويخوض في عرض نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، اسمع إلى العاقبة: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، ولا يكون إلا للكافرين، لا يكون إلا للكافرين. فاللي يطعن في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، يهمزها أو يلمزها، وقع في إيش؟ في الكفر. ليه؟ كذب من؟ كذب الله، كذب القرآن، كذب القرآن. فهذا افتراء على الله عز وجل. اللي كفر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ورغم شهادة القرآن له في سورة التوبة، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، تعالوا نشوف كده في سورة التوبة الآية 39 وما بعدها، يقول الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. بدأت الآية بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله. ده خطاب لأهل الإيمان على فكرة. الآية دي نزلت تحديدا في العام التاسع من الهجرة، يعني البعض بيعتقد أن الآية نزلت في يوم الهجرة لما النبي ترك مكة وذهب. لا لا لا، ده نزلت بعد الهجرة بتسع سنين، تحديدا في غزوة تبوك في جيش العسرة، عندما دعا النبي أصحابه للنفرة في سبيل الله للجهاد في بلاد الشام لتأمين حدود الدولة المسلمة مع الروم، والمعركة صعبة جدا، المسافة طويلة والحر شديد والموسم موسم ثمار، والصحابة ينتظرون الثمرة والعملية صعبة قوي، وهيقتلوا الروم، يعني المسألة صعبة. بعض الصحابة الصادقين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالقرآن ينزل معاتبا ومذكرا. يا الله، شوف منهج القرآن، فين العتاب؟ قبل الآية دي بآيات قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، بخاطب مين الآن؟ المؤمنين، خاطب أصحاب النبي، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ إيه اللي جرالكم؟ كيف تتثقلون إلى الأرض؟ سبحان الله، شو حتى التشبيه، كأن الذي تخلف عن النفر في سبيل الله كأنه رجل صاحب بدن ثقيل يرفعه الرافعون بجهد وتعب ومشقة، ومع هذا يسقط من أيديه. سبحان الله، اثقلتم إلى الأرض، ياه يلا عشان تخش الجنة عايز قوم. في ناس كده سبحان الله، صح؟ عايز تقوده للجنة قودا بالصياط. عشان كده قال ابن القيم: سبحان من جعل ناره صوت رحمة لأوليائه يقودهم به إلى الجنة. الله أكبر، مش يقول لك أصل الملحدين زعلانين فخلاص بلاش عذاب قبر، ده صوت رحمة عشان يرجع. وفي المقابل كنت ذكرت للإخوة، كنت قرأت عن جريمة كده في أمريكا، حكموا على شخص ب170 سنة وآخر ب270 سنة وصفقوا للقاضية اللي حكمت، لأنه هو ده العدل. وسمعت القاضية بتقول له بالنص كده أحدهم لأحدهم: ارتكب جرائم تحرش بالنساء والأطفال وكذا، فبتخاطبه بقى عشان تبرر الحكم اللي هي حكمته. بتقول له: أنا كقاضية من طبيعتي ومن عاداتي أني ألجأ للرحمة كثيرا، ومن أرى فيه نية الصلاح بخفف عنه الأحكام، لكن حالتك أنت لا يمكن أبدا نعفو عنك، لأنك يا فلان خطر على المجتمع، أنت خطر حقيقي ومثلك لا يرحم. علشان كده أنا أنطق بالحكم ونطق للحكم توقيع لموتك، حكمت عليك ب170 سنة سجن. 170 سنة هو يعيش قد إيه ده؟ هيعيش 70 سنة؟ طب والمئة سنة ناخدهم منه إزاي؟ وده سموه العدل، ها؟ ما قالوش ظلم، ها؟ ما قالوش إزاي 170 سنة؟ ما قالوش. وتسمع عن قضايا كانوا قديما يقول لك الموت بالكرسي الكهربائي، يفجروا المخ بالكهرباء، يقعدوا على كرسي ويربطوه ويقيدوه، خلي بالك، ويحطوا أجهزة كهربائية في رأسه تدمر الخلايا، ويرى العذاب عذابا. وينظروا للحدود في الإسلام وحشية. إما ليه ده؟ لا ده عدل، تفهم؟ عندهم ده عدل، إنما عند أي حاجة عن الإسلام لا، مشكلة خطيرة مع القوم، يبقى المشكلة مع الإسلام، خلاص؟ فعندهم هذا هو العدل. 170 سنة سجن عدل ليه يا جماعة؟ لأنه لم يفعل ما من أجله يخفف عنه الحكم. طب الكافر اللي حارب دين الله والملحد اللي حارب دين الله، ده يستحق رحمة؟ نلغي عشانه عذاب القبر وعذاب النار ولو قلنا في عدل؟ لا لا لا، إزاي ده ظلم؟ ظلم؟ مش ده أمر يتعب يا خالد، صح؟ أمر يتعب. سبحان الله. نقول يا قوم: الله إذا حكم حكم بعدل، وحكم بعلم، وحكم بحكمة، وحكم برحمة. الله أكبر، سبحانه. فننتبه لأصحاب العقول الفاسدة الذي لا ديدن لهم إلا إبعاد الناس عن الدين. هم معهم مشكلة مع الدين، معهم مشكلة مع الإسلام، هي دي القضية من الآخر. يعني مشكلتهم فين؟ مع الإسلام كدين، ودي العقبة. فباسم الإسلام يريدون هدم الإسلام، والله من ورائهم محيط سبحانه جل جلاله. ف بيوصفهم وصفا عجيب: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ يا الله، شوف خطاب الله لأهل الإيمان،
ده بيخاطب الصحابة يا إخوة. أه والله بيعاتبهم، كيف تتثاقلون إلى الأرض وتتركون النفرة في سبيل الله وفيها السعادة وفيها النجاة؟ فده العتاب الرقيق العذب الجميل، عتاب الرحمة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع قليل جدا. يعني عمرك هتعيش كم سنة؟ بيمر سريعا لا تدري، كأنها ساعة من ليلة أو نهار. كما أقول لك كثيرا، الآن المتكلم أشرف على 50 من عمره، لو سألتني أقول لك كأنها ساعة. 50 سنة تجلس كده عشان تتذكر 50 سنة دي، ومضت ذكريات سريعة جدا عدت، سبحان الله. وخلاص بنستعد للرحيل، بنستعد للرحيل، عمرنا بين 60 و70. فالدنيا أمت، الآخرة أبد، فكيف تنشغل بالأمد وتترك الأبد؟ مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يا رب سلم سلم، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. دي قاعدة مهمة أوي. الغني هو الله، لا تنفعه طاعة طائع ولن تضره معصية عاص. سبحانه، غني هو الغني. ففي سنة اسمها الاستبدال، إمتى؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المنهج واضح، هتبتعد وتعرض أنت الخاسر، الله عز وجل سيأتي بغيرك. سنة الاستبدال، مش هيكون مثلك اللي هيأتي به، لا، يكون محب لله، عامل لدين الله، ناصر لدين الله رب العالمين سبحانه. فدي اسمها سنة إيه؟ الاستبدال، لمن أعرض وتولى عن المنهج. والله على كل شيء قدير، سبحانه قدير، قادر مقتدر، أمره بعد الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. هتتقاعس، هتبعد عن منهجه، تتولى، أنت الخاسر، أنت الخاسر. وبعد العتاب ده جاء التذكير. تذكير بإيه؟ بمشهد عاينوه يوم أن خرج النبي من مكة طريضا وحيدا إلا من صاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يا الله، ومكة بخيلها وجندها وسلاحها وعتادها تطارد نبينا عليه الصلاة والسلام. النصر كان لمين؟ للنبي. فبقول لهم تذكروا اليوم ده، أي أن النصر من عند الله، مش محتاجين لنفرتكم، ولكن أنتم من تحتاجون للنفر عشان تدخلوا الجنة. الله نصر نبيه وكان وحيدا فريدا إلا من صاحبه، وأعمى أبصار الكافرين والمشركين، ولم يتمكنوا من النبي الأمين، ما كانش عنده لا جيش ولا حاجة، صح؟ فبيديهم الدرس بقى، تعلموا. إلا تنصروه فقد نصره الله، يبقى النصر من عند من؟ من عند الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من الثاني؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فيجي واحد يكفر الصديق، نقول له انتظر بس، مهلا مهلا يا مسكين. الصديق ذكر في آية واحدة 5 مرات، هذه الآية، وربنا سماه بالصاحب. بالله عليكم، الإله القدير القادر المقتدر الحكيم العليم يختار لنبيه صحبة كافر، يعني اللي يكون ملازم له في الغار، يكون مرتد، ينفع؟ ده سماه صاحبة، صاحبه. لكن تقول لي مين؟ عندما تغيب العقول فلا نقاش، هتناقش مين؟ جهل مركب، عقائد باطلة خريبة، فيكفرون أبا بكر ويلعنونه صبيحة وعشية. يا رب سلم، تكذبون القرآن وتفترون على الله؟ اسمع، إذ أخرجه الذين كفروا، طبعا الكلام عن الروافد اللي بيكفروا الصحابة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هذه أول مرة ذكر فيها الصديق، فهو الثاني في الغار. إذ هما، ألف الاثنين، النبي والصديق، هذه المرة الثانية في الغار. إذ يقول أي النبي لصاحبه، الضمير عائد على مين؟ على الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صاحبه، يقول لمن؟ لصاحبه. لا تحزن، الرابعة خطاب للصديق، النبي يقول للصديق لا تحزن، إن الله معنا أنا وإنت. الله أكبر. وذلك لما وصل المشركون إلى الغار وقال الصديق للنبي لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا، النبي قال له إيه؟ يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. وبعد ذا كله يكفرونه. يا الصديق في رحلة الهجرة دي اشتد العطش بالنبي واشتد العطش بالصديق، لا في الطريق بقى بعد الغار، يقول فبحثت فوجدت راعيا فطلبت منه السقي، يعني شوية لبن للنبي يعني. يقول فملأ لي إناء فذهبت به إلى النبي، يقول فشرب النبي وما زال يشرب حتى رضيت. يا حتى رضيت، أيوة، لما النبي ارتوى أنا ارتويت، للنبي مش أنا خلاص أنا رضيت، مش مشكلة أنا، المهم النبي. الكلمة دي لازم التاريخ يقف أمامها طويلة. وبعدين يكفرون الصديق، عارفين ليه؟ لأن الصديق وعمر هدم ملك الفرس المجوس. أو الله العظيم، هدم ملك الفرس المجوس، فعشان كده العداء لهذين. ما هي دي مملكة فارس، استغلوا هؤلاء الجهلة على أنهم شيعة أهل البيت عشان يعيدوا ملك فارس مرة ولن يعود، ملك فارس لن يعود، لأن النبي دعا اللهم مزق ملكهم، لأن كسراهم مزق رسالة النبي عندما أرسل رسالة داعيا إياه للإسلام، فلما مزقها دعا عليه قال اللهم مزق ملكهم فلن يقوم لهم ملك. فهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فمن كفره أو همزه ولمزه كذب القرآن وطعن في الإسلام، وهذا من الافتراء على الله عز وجل. افتراء. فإذا من افترى على الله الكذب فهو ظالم، هو مجرم، وهو مجرم. ايه تاني من اثار الافتراء والبهتان؟ الافتراء والبهتان سمة كل كافر. سمة ايش؟ كل كافر. الدليل سورة النحل آية 5 بعد المئة الاولى، قال تعالى انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون. يا الله، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، يعني كفار، الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. شوف التأكيد. فده للتحذير منهم ومن شرهم. أيضا من أثار البهتان يؤدي للوقوع في الشرك والبدع، لديدن الكذب على الناس والافتراء عليهم يقود لإيه؟ للشرك والبدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء. أي والله، ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبقى أصل كل شر في الكذب والافتراء، أصل الشرور يقود لكل الفجور، شرك وبدع ومهالك والعياذ بالله. الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء، ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب. كل ما تبعد عن نور الوحيين تقترب للبدع والشرك والعياذ بالله، لأن الكتاب والسنة هما مصدر الضوء، إذا اقتربت عشت في ضياء ونور. الظلم على قدر بعدك عنهما، تبعد شوية عن القرآن والسنة تيجي الظلمة والعياذ بالله، وذلك أنت حتى لاحظها كده، لما تبعد عن الطاعات والقربات وتبعد عن المساجد تبعد عن دروس العلم تجد وحشة وضيقا وهما وغما. ليه؟ لأنك بعدت عن مصدر الضوء، مشيت في الظلام والعياذ بالله. فهكذا اللي يبعد عن الكتاب والسنة، عن التوحيد الخالص وعن السنة، يحصل إيه؟ يقع في إيه؟ في الشرك، يقع في البدعة، في المخالفة. قال: كالرافضة، شوف جابهم، الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء، أكذب طائفة هم الروافض، سبحان الله. وذلك تجد مثلا في كتب الحديث أحيانا تروى الأحاديث عن الخوارج، لكن الرافضة لا. يقول لك: لأن الخارجي لا يكذب، هو شديد فما بيكذبش، إنما الرافضي إيه؟ أكذب الناس. فقد يروي محدث عن خارجي رواية لكن لا يروي عن إيه؟ عن رافضي، سبحان الله، لأنهم أكذب الناس. طبعا مش معنى بيروي عن خارجي يعني بيؤيد لفكر الخوارج، لا، لا بنتكلم عن الرواية، لأن المحدث في رواية الحديث بينظر للصدق، خلاص ما بينظرش صادق، يعني هذا الحديث ينقله كما سمعه لا يكذب فيه. فصنعة المحدث السند، هو سلسلة الرجال، ماشي كده. فمعروف أن من الخوارج لا يكذب، لأنه لو كذب يكفروه كده، ولا هو عنده كل حاجة بتكفر، لأنه بيكفر بالذنب وبالكبيرة، والكذب إيه؟ كبيرة، فلو كذب فهو كافر عندهم يعني في منهجهم. وذلك كان أحد قادة جيوش الإسلام في ظل الدولة العباسية، فلما كانوا بيقتلوا الخوارج فكان يعمل إيه؟ فيروح كاتب شبهات ويربطها على النبال الأسهم، ويأمر الجنود يطلقوها عندهم، فتقع عندهم السهام، فيمسكوا الورق يقرؤون، فيبدأوا يتناقشون فيما بينهم، خلاص كده، فيكذب بعضهم بعضا فيكفر بعضهم بعضا فيفترقون. خليهم بس يتناقشوا مع بعض كده، ما هو دايما صاحب البدعة كده اللي تعود على الطعن، وخليه ناقش مع ناقش بقى ايه من كان على شاكلتي، لازم يقعوا في بعض. عشان كده سبحان الخالق، دائما يا اخوه اهل البدع يقع بعضهم في بعض، يبدا كده الفكر بدايه في الطعن فجاه، ما هو مش لاقي، هو خلص كل الناس اللي بيطعن فيهم، ما فاضلش غير ايه بقى اللي معاه، يروح ناظر لهم فياكلوا في بعض. بعد كده تلاقيهم دايما بعد كده يكفروا بعض ويفسقوا بعض ويبدعوا بعض. ليه؟ لأن منهج غير مستقيم، منهج غير مستقيم. والإنصاف عزيز يا إخوة والله، الإنصاف في الحكم على الناس عزيز، يحتاج لإخلاص وتقوى وورع ومنهج. خلاص، إنما التسرع ده دليل الجهل. يقول: كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا. وأعظمهم إياك أنهم يقولون بالعصمة للأولياء، جعلوهم أنبياء ورسل. خلاص، دي المصيبة، يطوفون بقبورهم وأضرحتهم وشغلانا وبلاوي سود. ربنا عافينا وإياكم، قولوا أمين. فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد منهم، حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه. سبحان الله، يخربونها زي ما أنتم عارفين بقى، الاحتفالات واللطم والبكاء والصراخ في بيوت الله، في المساجد. نعم نعم، في المساجد، حسينيات كما يسمونها. ربنا يعافينا وإياكم من الضلال، آمين. فيعطلونها عن الجماعات والجمعات. صلاتهم غريبة، لا كله بيصلي لوحده على حجرة كده، لا في جمعة ولا ليل، إن عندهم الإمام غائب فتسقط الجمعات. يعني صاحبنا لما تعبانين هم من الصيام فبيستفتوا معمم من معمميهم، قال: والله الأمر سهل وبسيط، كل يوم تخرج من بلدك 25 كيلو على إنك مسافر وتفطر وترجع. خلاص مش عايزين تصوموا تصوموش. وآخر يفتيهم يقول: وأنت صائم إن دعاك أخوك على الطعام فتلبيتك لدعوته في نهار رمضان تأخذ مش عارف أجر 70,000 صائم. أترك أمر الله بالصيام، واحد يدعيني على الغداء وأنا صائم فلما أروح أتغدى عنده؟ يا رجل، ما هذه القبائح؟ انظر إلى الافتراء على الله عز وجل والكذب على الله عز وجل، هم كذبة. انظر مثلا لتحريفهم قضية السمك. رأيت أحد المعممين في فيديو من الفيديوهات ماسك سمك مع الهوش كشور كبيرة كده، مش عارف اسمه ايه كده، قال: هذا السمك حرام عشان ما عندهوش كشور. وراح جاب سمكة تانية فيه: وهذا السمك حلال لأن فيه كشور. يا مجرم، شوف الافتراء على النبي. سئل النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: يا رسول الله، إن نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماء، الحل ميتته، الحل ميتته، جميع ميتة البحر حلال. فيجي هذا المفتري الكاذب ويكذب على النبي، يقول لك: لا، أصل السمك اللي ما فيهوش كشور، لأنها السمكة دي لم تؤمن بالولاية، وبعدين دي سمكة متحرشة ما فيهاش كشور، يعني قبيحة. سبحان الله، يعني أمور يا إخوة سبحان الله. لو عرضت على طفل قاصر لا يميز لأنكرها، يعني أمر غريب جدا. شوف الكذب والافتراء على الكتاب والسنة، وتحريف القرآن وتكذيب القرآن وتكذيب السنة. يا رب، قال: ويعمرون المشاهد التي على القبور. خربوا المساجد ويعمروا إيه؟ الأضرحة والقبور. التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها. النبي قال: لا تتخذوا قبري عيدا. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سبحان الله، يضربون بهذا كل عرض الحائط، يكذبون هذا كله، يكذبون الله ورسوله. هذا الكلام لشيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم. أيضا من أثار الافتراء والبهتان أنه سبب في الحرمان من الهداية. علمتم لماذا كل من افترى بعيد عن الهداية، وإن حدثته لا يقتنع أبدا، مش ممكن يسمع لك. تعالوا نشوف دليل ذلك من القرآن. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا خلاص ربنا عافينا يا إخوة الله، شفت عاقبة الافتراء والبهتان، تحرمك من الهداية يا رب. وده اللي قاله ابن القيم قديما، قال: العاصي قد يتوب والمبتدع لا يتوب. كيف يا ابن القيم؟ قال: لأن العاصي يعلم، قال كده مدمن الخمر، قال: لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية وأنها حرام وأنها كبيرة فيرجى له التوبة، بينما المبتدع يعلم أن بدعته دين مش ممكن يرجع عنه. ودي أخطر ما في الأمر يا إخوة، عشان كده دائما أبدا لازم تكون رجاع، تحاسب نفسك وتفزع إلى ربك وتسأله الهداية والثبات، وتسأل العلماء وتراجع نفسك في كل ما تقول وفي كل ما تعمل، لأن الأمر خطير يا إخوة. الدنيا قصيرة جدا، بعدها إما جنة وإما نار، ربنا عافينا وإياكم. فاوعى تغامر بحياتك الدنيا، لازم تراجع نفسك وتكون تحاسب نفسك باستمرار، شوف أين أنت من كتاب ربك وهدي نبيك، ارجع للعلماء الثقات والعلماء العاملين، سلهم والزم غرزهم ولا تنفرد بهواك ولا برأيك. ليه؟ رأي الفرد يؤدي للضياع. فاوعى يزين لك الشيطان فتبتعد عن العلماء، تبتعد عن الحق، دي بقى مشكلة. فالحرمان من الهداية نتيجة للافتراء والكذب والبهتان والعياذ بالله رب العالمين. أيضا من آثار البهتان أنه سبب في عدم الفلاح، سبب في عدم الفلاح. قال تعالى في سورة الأنعام 140: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. خسرانهم، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. السبب افتروا على الله الكذب، حرموا ما أحل وأحلوا ما حرم. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في تفسيره لقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، عندما قرأ النبي الآية وعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وارضاه دخل الإسلام، فبيكلم النبي يقول: يا رسول الله والله ما عبدناهم، يتكلم عن الأمر بالنسبة قبل أن يدخل الإسلام، قال: والله ما عبدنا، ما عبدناش الأحبار ولا الرهبان. قال له النبي: ألم يحرموا الحلال فتبعتموهم ويحل الحرام فتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. يا الله يا الله. عشان كده احفظ القاعدة اللي جاية دي: لا يتخذ عالم ولا داع ولا شخص حج على هذا الدين إلا محمد بن عبد الله، فالعصمة للكتاب والسنة مش للأشخاص، الأشخاص يصيبون ويخطئون، العصمة فين؟ في المنهج. فلا تتعصب لشخص، ولكن تعصب لكتاب ربك وهدي نبيك، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء وصائد بيننا وبين الخالق جل جلاله. فإن وافق قولهم كتاب ربنا وهدي نبينا على العين والرأس، وإن خالف نصحناهم وذكرناهم وأخذنا بأيديهم وما تبعناهم على الأخطاء بل حذرنا من أخطائهم، فإن كانوا من أهل الحق حفظنا قدرهم مع بيان الحق بالدليل وتحذير الناس من الزلة والخطأ. دي قواعد مهمة. مثلا ما تجعلش الشيخ سيد المتكلم ده حجة على الإسلام أبدا، تتبعه في كل حاجة، لا اتبع النبي في كل شيء خلاص. ففارق بين التوقير وبين التقديس. كثير من الشباب للأسف وقع في التقديس، قدس بعض الأشخاص لدرجة إن ربما يكون هذا الشخص أعظم عنده من النص، إن قال خلاص حتى وإن خالف النص مشكلة، ودي خطيرة جدا، ده تقديس، ده بدعة، ده بعيد عن المنهج. إنما التوقير الاحترام وبيان المنزلة وحفظ قدر، نعم، لأن حبهم دين، حب العلماء دي، إنما مع الفهم السديد للمنهج وهكذا. فإذا الافتراء والبهتان من أسباب الحرمان من الفلاح. في سورة يونس 69 قال تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكاذب لا يفلحون. يا رب سلم، يا رب سلم. من أثار البهتان أنه يؤدي إلى الذل والمهانة. والله يا إخوة، كم من مفتر في زماننا وكسره الله وجعله عبرة. من بين الأمثلة المعاصرة رجل كان عندنا في مصر، وكانوا قديما نصبوه إمام الجرح والتعديل في مصر، كان اسمه أسامة القوسي. اسمه إيش؟ أسامة القوسي. هذا الرجل والله يا إخوة دروس كلها ما ترك شاردة ولا واردة لأي عالم أو طالب علم أو داعية إلا وكسره، ما ترك شيء، ما ترك عالما في مصر، لدرجة طيلة دعوته لم يسلم من شر الشيخ أبي إسحاق الحويني ربنا يشفي ويعافيه. طعنة طعنات غريبة وسب سباب عجيب سبحان الله، والشيخ لم يرد عليه مرة من أدبه ربنا يحفظه ويبارك فيه. شوف العلم أدب. مرت الأيام وجاءت الأيام، وإمام الجرح والتعديل خلع عباءة أهل العلم وانتكس، اليوم حلق لحيته والله يا إخوة، ويجالس الفنانات والفنانين، ولو يطلع في الإعلام بيروح السينما، والله يقول لك أنا الفن ما فيهوش حاجة، الفن السينما. بعد ما كنت إمام الجرح والتعديل وما سلم منك عالم، طبعا جاء من بعده من يأخذ نفس الدور في مصر، وما اعتبروا أن القول في العلماء ليس بالسهل الهين، والطعن فيهم ليس بالأمر الهين، وتحققت فيه السنة سبحان الله. يؤدي إلى الذل والمهانة، فيجيبوه في برنامج تلفزيوني ويسألوه عن إحدى الفنانات المتبرجات العاريات، يقول ده أنا صديقتي فلانة. صديقتك؟ إيه ده عم الشيخ، هو في صداقة بين رجل وامرأة أصلا في الإسلام يا عم الشيخ؟ والتقيت مرة بأحد طلابي اللي كان متعصب له قوي، والله كاد أن يبكي، يقول من إيه، في جن سحره؟ أنا ما لسه برضو مقتنعين الجن هلبسوها في إيه بقى؟ في الجنون دلوقتي خلاص يعني. إيه اللي حصل له الشيخ؟ لسه بتقول شيخ؟ يا ابني مفتون، لأنه طعن في العلماء وبعد عن السنة. يا ابني افهم بقى، أنت مش عايز تفهم ليه؟ هنفهمه إزاي؟ فضحكت قلت سبحان الله، فذكرت بقول الله تعالى: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قلت له: يا ابني فرعون لما غرق في البحر ما كان خلاص غرق مع جنوده وخلص الصح؟ لا، من حكمة الله تعالى انه خرجه بره عشان الجهل اللي مثلك انت هيقولوا ده الاله بتاعنا راح في البحر وهيرجع، مش هيقتنعوا انه مات. لا، هو مات، اقتنعوا بقى انه مات، فسبحان الحي الذي لا يموت. شفت التعصب بيعمل ايه؟ والله العظيم يا اخو، عشان كده دايما بوصي الشباب: احذر العلماء، والله احذر الكلام فيهم بدون بينة. اوعى انشغل بطلب العلم وعمل صالح يقربك من ربك، لانها عظيمة. يا ريت أنا منزل على الفيسبوك كلمة بعنوان كلمات تكتب بماء العين، يا ريت تقرؤوها وتشوفوا منهج السلف الصالح مع العلماء كان شكله إيه وكلامهم في العلماء شكله إيه. لما بعدنا عن مصدر الضوء بقى حالنا ده يا إخوة، درجة بعض الشباب دول والله إخوة، والله لأن أنا قريب منهم في بلادي، والله إخوة ضاقت عليه نفسه لما هجر المساجد، هجر المساجد ليه؟ ما بقى خلاص هو ده بقى مرض، بقى عنده شك في كل حاجة، لأنه بدأ حياته بإيه؟ بالبحث عن الزلات والأخطاء، ما بقاش يثق في حد، فيعمل إيه؟ أسلم طريق يعمل إيه؟ يترك العبادة، خلاص بقى أنا مش هروح لمسجد. والله كثير منهم حلقوا لحاهم بعد ما كان يقال عنهم طلاب علم، فتنوا، لأن أخطر حاجة يا إخوة البهتان والكذب. أو والله العظيم البهتان والكذب. عشان كده دايما تلاحظوا أن أنا على طول في الباب ده شوية، ليه؟ خايف، والله بخاف على بخاف على المتلقي قوي، زي ما بخاف على نفسي بخاف عليك. إحنا مش حمل يا إخوة نقع في الكذب والبهتان والافتراء، خطيرة جدا والله يا إخوة. يا أخي ده شوف منهج القرآن، يا وهدوا إلى الطيب من القول. فين الطيب من القول في حياتنا يا إخوة؟ فيما بيننا، في علاقتنا. كثير من الشباب دول قطعوا الأرحام، كثير من الشباب دول قطعوا الصلاة والأخوة الإيمانية، حتى السلام ما بيسلم. هل ده منهج؟ هل ده منهج؟ يا الله، يعني حاجة يندم. والأسف يدعي كاذبا أنه لم أهل بدع. يا ابني ما تدري أنت تأصيل البدعة أصلا، الله يهديك، اتعلم يا ابني، الله يصلح حالك، اتعلم اتعلم يا ابني. ليس كل من أخطأ أو زل بقى مبتدعا يا ابني، الله يرضى عليك، اتعلم بقى بإخلاص عشان ربنا يرضى عليك. لكن كما قال ابن القيم عبس، هنقول ايه؟ خلاص قال لك مدمن الخمر يتوب والمبتدع لا يتوب، فلازم شافوا بعينيهم الواد لسه مش مقتنع ان الشيخ انتكس عشان طعن في العلماء. اصل ممكن يكون مسحور، مسحور الجن لعب بيه، خلاه ترك المنهج وحلق لحيته ولبس البدله والكستوم والجرافات وقعد في الاعلام مع الممثلات والفنانين وساب طلاب العلم. نعم يقول لك لا ده انا كنت فاهم ان المنهج ده، انا كنت مضلل في المنهج ده، ده منهج كله تشدد. يا عم الحاج المنهج مفيش فيه تشدد، اتباع النبي مش تشدد، انت اللي تنطعت وانت اللي خالفت وانت اللي بعت، فلازم تنكسر ولازم تهان ولازم تذل. فنسال الله الثبات والتثبيت يا اخوه، دايما قولوا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والله يعني اخطر حاجه كما قال القران فتزل قدم بعد ثبوتها. شوف امتى؟ بعد ايش؟ ثبوت. والأيام تخبئ الكثير فلا تتعجل. يعني قرأت أثرا عن لقمان، لماذا لقب بالحكمة؟ فبيسألوا يعني لقبت بالحكيم ليه؟ فقال عرضت لي مسألة فما سألت عنها لمدة عام حتى اتضحت لي. يا الله، من حكمته الصبر وعدم العجلة. عنت له أمر معين فبدأ يصبر ويتأمل ويفكر ويبحث وينتظر، بعد سنة المعلم كشفه له. شوف الحكمة، وده اللي مدح به النبي أشجع عبد القيس لما جاء بالوفد على رسول الله، فالوفد تعجل ودخل على النبي، هو انتظر، غير الملابس اللي يسمى ملابس جديدة نظيفة تليق بمقام النبوة، وتعطر وتطيب والدواب راح ربطها كده وحط لها الطعام والشراب وضبط الأمور، راح للنبي لقى المجلس مكتملا ما في مكان له، فإذا بالنبي يدعوه ويجلسه بجواره. الله أكبر. قال يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله، الحلم والأناء. الحلم يعني صبور، أنا لا يتعجل، لا يتعجل، مش متسرع. بعض الشباب يتلهف أن يجد لك سقطة، فرح عنده أنك تخطئ. والله العظيم يا إخوة وده مرض. المفترض لما أخويا يخطئ أنا أحزن، أحزن وأخذ بأيدي بسرعة مش هفرح انه اهو شفت، شوف قال ايه، مسكين ده ولا مش مسكين؟ مسكين والله. السلف ما كانوش كده ابدا يا اخو، والله ابدا. كان عندهم اخوة الايمان اثبت من اخوة النسب. احنا فرطنا في حاجات كثيرة جدا، عشان كده بنحذر وننبه رحمة بالمتكلم والمتلقي. ان ده منهج، المنهج واضح يا اخوة، الحق ابلج والباطل لجلج غير مستقر، انما الحق ثابت راسخ لانه دليل. عشان كده اقول حجة كتاب وسنة واجماع. نوقر ولا نقدس ولا نغالي، فنسأل الله الثبات والتثبيت، قولوا امين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، فكل مفتر على الله كاذب على شرعه متقول عليه ما لم يقل، فإن له نصيبا من الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا. يا رب سلم. الذل فين؟ في الحياة الدنيا يا إخوة. من الذل أن تبتعد عن جماعة المسلمين. أو الله العظيم النبي قال الجماعة إيه؟ رحمة. الشباب دول لجنوا، خدوا نفس فكرة التكفيريين قديما، لأن ما ظهرت في مصر حركة الهجرة والتكفير والهجرة، خلاص أول حاجة عملوها إيه؟ العزلة الشعورية واللا شعورية عن المجتمع. هجروا المساجد ليه؟ بحجة الناس كفار، فكيف نصلي خلف الكفار؟ طب نصلي في بيوتنا. صلوا فين؟ في البيوت. يبدل أسقطوا الجمعات، خلاص كده؟ فانعزلوا عن المجتمع، بدأوا يهدموا الروابط والصلات بالامتحان، يمتحن بعضهم بعضا. يا ابني مش كده، فيمتحن من معه في قضاياه وثوابته هو اللي فهمها خطأ من الإسلام، فبدأ يكفر منه. دار تقول لك كانوا يدخلوا المعتقلات يكفروا بعضهم بعضا. فهي دي القضية، بدعة كده تبعدك وتعزلك عن مين؟ عن أحب الناس لك من إخوانك الحريصين على الطاعة والعبادة فتبدأ. ودي أخطر حاجة في البدعة، لأنها ذل ومهانة وانكسار. وعشان كده النبي قال لحذيفة في الحديث: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين. فالعصمة في الجماعة يا إخوة والله. وذلك في الحديث، وإن كان فيه مقال في السند، الجماعة اللي شكوا للنبي يأكلون ولا يشبعون، قال لعلكم تأكلون متفرقين، قالوا نعم، قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم في طعامكم. شوف الاجتماع حتى في الطعام، السند في ضعف لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، لأن النبي قال الجماعة رحمة. وبين عند الاجتماع على القرآن وتلاوته تنزل إيه؟ الرحمة والسكينة. فعشان كده حرصوا على الجماعة، حرصوا على الجماعة، وحرصوا على المناصحة. ينصح بعضنا بعضا إن رأيت، انصح في صورة المستفسر يا سيدي، لكن لا تترك أخاك على مخالفة، استفسر. شفت كان طلاب علم كده قديما من السلف عندهم فطنة وذكاء، كانوا أحرص الناس على مشايخهم من الانحراف، فلو وجد مثلا خللا في مسألة يعرضه على شيخ صورة المستفسر السائل بأدب، عشان الشيخ يرجع للصواب. الإمام البخاري ما كان لسه لم يتجاوز 11 سنة في بداية طلبه للعلم، لما أحد مشايخه من كبار المحدثين في حديث أخطأ في السند، فذكر رجلا ليس من رجال الحديث ده، قال الإمام البخاري جاء اللي عنده 11 سنة، قال يا شيخنا هذا الحديث عن فلان ابن فلان، أدب، خطأ خلل عند حد، دي سنة النبي، هل تترك لتعظيم شيخ؟ أبدا. فقال ماذا تقول يا غلام؟ قال الحديث عن فلان ابن فلان، واقرأ من كتابكم يا شيخنا. يعني انت هتجد نفسك كتابك اللي انت هتجد زي ما انا بقول، يعني هو مطلع على كتاب الشيخ ما جابلوش من بره. شوف بقى إخلاص المشايخ يا أخوة كريم العلماء. قال: مهلا يا غلام، ائتوني بالكتاب، هاتوا الكتاب. جاءوا له بكتابه هو، ما كان العلماء المحدثين يصنفون كتبهم ويقرؤون منها أحيانا، وأحيانا يقرأ من صدره من حفظه. فنظر في الكتاب فوجد كما قال الإمام البخاري. قال: أحسنت يا غلام، هو كما قلت وأخطأت أنا. إيه الأدب ده يا إخوة؟ آه دين، لأن أنا حريص على دينك وإنت حريص، أنا أمانة بين إيديك وإنت أمانة بين إيدي، لو ما فهمناش كده ضاع المنهج. مناصحة والتذكير والحرص على أخيك. سابعا، البهتان والافتراء سبب في وقوع العذاب في الدنيا. يا رب سلم، يا رب سلم. قال تعالى: قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خسر. سورة طه 61. يا رب سلم. ثامنا، سبب في شدة سكرات الموت والعذاب الأليم يوم القيامة. نسأل الله السلامة يا إخوة الله، ربنا عافينا وإياكم من البهتان أو الافتراء أو الكذب، آمين يا رب. في سورة الأنعام الآية 93 قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أي الآية دي أصل في عذاب القبر اللي بينكره الكيالي. الإمام البخاري اعتمدها أصلا في عذاب القبر، لما اتكلم عن عذاب القبر في صحيحي صدر الباب بالآية دي. انظر كده، شوف: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، السكرات الآن هي، خلي بالك، والملائكة باسطوا أيديهم في لحظة الاحتضار، أخرجوا أنفسكم، لأن النفس الآن، النفس الكافر الفاجر ده لما رأت بتهرب، هربانة جوه البدن، أخرجوا أنفسكم. الله أكبر، ما فيش مفر اليوم، خلاص الأجل انتهى. أخرجوا أنفسكم اليوم، يعني اليوم مجرد ما تخرج الروح، اليوم مش يوم القيامة بقى، اليوم. يوم ايه ده؟ يوم الاحتضار، سكرات الموت، فخرج الروح. اسمع: اليوم تجزون عذاب الهون. اهو عذاب ايه ده؟ عذاب القبر. الان مجرد ما ناخذ الروح هتتعرضوا لايه؟ للعذاب. عذاب ايه ده بقى؟ ولسه القيامة. عذاب ايه ده؟ أول بقى يا عم الكيالي. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سبحان الله، سبحان الله. تاسعا، البهتان والافتراء سبب في استحقاق لعنة الله وغضبه. يا رب سلم، يا رب سلم. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلام. سورة هود 18. وقال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. سورة الأعراف 52 بعد المئة الأولى. عاشرا وأختم، البهتان والافتراء سبب في مناقشة الحساب يوم القيامة، ومن نوقش الحساب عذب. سبب في مناقشة الحساب يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة العنكبوت 13: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ما دام في مناقشة يبقى في عذاب. نسأل الله السلام. بهذا القدر نكتفي. فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل أيضا لسه مع الافتراء والبهتان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.